بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الخامس من الأدلة التي استدل بها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه على أصالة اللزوم هو النبوي المشهور المنسوب للنبي صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. وقبل تقريب الاستدلال بهذا الحديث، لا بأس أن أشير بأن هذا الحديث الشريف وإن اشتهر في الألسن بأنه نبوي، إلا أن هذا الحديث له ما يقاربه في نصوصنا الشريفة، وبعض هذه النصوص معتبر لا كلام فيه. ومن هذه النصوص المعتبرة ما رواه شيخنا الكليني على الله مقامه الشريف عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. لا يحل الدم ولا المال إلا بطيبة النفس. كيف كان؟ فالكلام حول هذا الحديث الشريف من ناحيتين: الناحية الأولى هي تقريب الاستدلال به على أصالة اللزوم. طبعا بالنسبة لشيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية لم يقف عند هذا الحديث بأكثر من قوله، ومما ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ، فعطف هذا الحديث على ما سبقه من الأدلة. إنما نحن نتكلم عنه من ناحيتين تفصيلا على ضوء ما أفاده قدس الله نفسه. ومحصل الكلام في الناحية الأولى وهي تقريب الاستدلال أن هنالك ثلاث مقدمات يبتني عليها الاستدلال بهذا الحديث. المقدمة الأولى أشار إليها سيد المنتقى والمرتقى قدس الله نفسه الزكية المحقق الروحاني، قال بأن المراد من الحلية هنا هي الحلية التكليفية، وفاقا لما أفاده الشيخ قدس الله نفسه فيما تقدم. أما لماذا المراد من الحلية هنا الحلية التكليفية؟ النكتة التي أفادها المحقق الروحاني قدس الله نفسه هي أن الحلية تارة تضاف إلى الأفعال المعاملية كالبيع، النكاح ونحوهما، وتارة تضاف الحلية إلى ما سواها من الأفعال، إلى أفعال أخرى غير الأفعال المعاملية كالقيام كالجلوس وما شاكل ذلك. وتارة ثالثة تضاف الحلية إلى الأعيان الخارجية، نظير المال، نظير الماء وما شاكله وما شاكلهما. خب، إذا أضيفت الحلية إلى الأفعال المعاملية فالمراد بها الحلية الوضعية، إذا أضيفت الحلية إلى البيع مثلا أحل الله البيع، يراد بالحلية الحلية الوضعية. لماذا؟ يقول لأنها هي الظاهرة عرفا في مثل ذلك. ولذا يقولون مثلا إن معنى قولهم إن البيع أو النكاح جائزون أو حلالون هو أنه نافذ، فالعرف يفهمون من الحلية المضافة إلى الأفعال المعاملية يفهمون منها الحلية الوضعية. وأما إذا أضيفت إلى الأفعال غير المعاملية كالقيام كالجلوس فيراد بها الحلية التكليفية، بل إنه لا معنى للحلية الوضعية في هذا القيس، لا معنى للحلية الوضعية في هذا القيس. فعندما يقال القيام حلال لا يتصور بأنه بمعنى كونه نافذا. وأما إذا أضيفت الحلية إلى الأعيان الخارجية فإن المراد بالحلية هي الحلية التكليفية. لماذا؟ أيضا للظهور العرفي، فإنه حين يقال الماء حلال لا يحتمل العرف أن المراد بالحلية هنا النفوذ الصحة، وإنما يكون المعنى الظاهر هو ماذا؟ هو الجواز والإباحة. فإذا نحن عندنا ضابطة كلية بأن الحلية إذا أضيفت إلى الأفعال المعاملية أريد بها الحلية الوضعية، وإذا أضيفت إلى الأفعال غير المعاملية أو أضيفت إلى الأعيان الخارجية فإن المراد بها الحلية التكليفية. هذه مقدمة. المقدمة الثانية وهي مقدمة نافعة أيضا أشار إليها سيدنا الروحاني أعلى الله مقامه في المرتقى هي أن الواسطة في تعلق الحلية بالعين هي واسطة في الثبوت، من قبيل الواسطة في الثبوت، وليست من قبيل الواسطة في العروض. بيان ذلك هو أن الحلية التكليفية المتعلقة بالعين الخارجية لا شك أن تعلقها بها إنما يكون بلحاظ الفعل المتعلق بها، إذ لا معنى لتعلق الحلية التكليفية بنفس العين. الماء حلال مباح، لا يعقل أن يكون مباحا من غير توسط فعل كالشرب مثلا، الماء حلال شربه. فالحلية التكليفية أو بيعه أو غير ذلك، فالحلية التكليفية المتعلقة بالعين إنما تتعلق بها بلحاظ الفعل المتعلق بها. إلا أن النقطة التي يجدر الالتفات إليها هي أن الحلية عندما تتعلق بالعين وتسند إلى العين فهذا الإسناد إسناد حقيقي وبلا مسامحة. الماء مباح في الحقيقة، تعلقت به الإباحة، إذ العرف لا يرى أي مسامحة في ذلك. عندما يقال الماء حلالون لا يرى العرف مسامحة في تعلق الحلية بنفس الماء. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن الشرب مثلاً إنما هو من قبيل الواسطة في الثبوت وليس من قبيل الواسطة في العروض. لو كان من قبيل الواسطة في العروض لكان معنى ذلك أن الحلية لا تتعلق بالماء، وإنما نسبت إلى الماء لكون الفعل الذي تعلقت به يتعلق به كالشرب مثلا. وأما بناء على كونها واسطة في الثبوت فالحلية في الحقيقة متعلقة بالماء نفسه، وهذا بخلاف الحلية الوضعية. لماذا خلاف الحلية الوضعية؟ لأنه مثلا لو كان الآن تملك الماء نافذا، الماء حلال بمعنى أن تملكه نافذ، لا يصح عرفا إسناد النفوذ والصحة إلى نفس الماء. لا يقال الماء نافذ، لا يقال الماء صحيح، مما يعني أن النفوذ، مما يعني أن التملك ليس واسطة في الثبوت وإنما هو واسطة ماذا؟ في العروض. فالتملك فالحلية الوضعية تعرض على التملك حقيقة، هو النافذ هو الصحيح، لا أن الماء هو النافذ وهو الصحيح. إذن الملخص لهذه المقدمة هو أن توسط الأفعال بين الحلية التكليفية وبين الأعيان الخارجية إنما هو بنحو الواسطة في الثبوت، بينما توسط الأفعال في الحلية الوضعية إنما هو من قبيل الواسطة في العروض. هنا ربما يعلق بتعليق، وهذا التعليق يعني يحتاج إلى إعمال الفكر والتأمل، وهو أن مسألة الواسطة في العروض ومسألة الواسطة في الثبوت هاتان المسألتان مرتبطتان بمقام الألفاظ أو مرتبطتان بمقام الواقع. لو كانتا مرتبطتين بمقام الألفاظ لكان للفهم العرفي وعدمه وجه، فيقال بأنه يصح أن يقال بأن الماء حلال، بينما لا يصح أن يقال بأن الماء نافذ أو صحيح. وهذا ينبه على أن الواسطة في مورد الحلية التكليفية واسطة في الثبوت، بينما هي في مورد الحلية الوضعية واسطة في العروض. ولكن إذا كان اللحاظ إنما هو للواقع، ففي الواقع هل الحلية تعلقت بنفس الماء الحلية التكليفية أو أنها تعلقت بالفعل المرتبط بالعين؟ لا شك أنها لم تتعلق بالعين الخارجية. الحلية لم تتعلق بالعين الخارجية، إنما تعلقت بفعل المكلف. فعل المكلف هو مورد عروض الأحكام الشرعية. شربه للماء إما هو حلال وإما هو حرام. وإذا كان الشرب والفعل هو متعلق التكليف، فلا يأتي حديث بأن الفهم العرفي لا يرى غضاضة في نسبة الحلية للماء بينما يرى غضاضة في نسبة الصحة له. فهنا المدار على الواقع. إذا كان المدار على الواقع فإن هذه الأحكام لم تعرض إلى الماء إلى الفئة عفوا لم تعرض إلى العين بما هي عين، وإنما عرضت للعين، وإنما عرضت لفعل المكلف حقيقة. غايته بأن فعله بما أنه متعلق بالعين فحينئذ صح إسنادها إلى العين. هذا المطلب ينبغي التأمل فيه من هذه الناحية، فهو مطلب علمي ذكرناه للتأمل، وإن كان ليس دخيلا تماما في الاستدلال في تقريب الاستدلال. المقدمة الثالثة، وهذه دخيلة في الاستدلال، هي أن حذف المتعلق كما قرروا في محله آية العموم والشمول. اللهم، طبعا هذا مورد من موارد الاستثناء، إذا كان المتعلق واضحا لدى المخاطب، لدى المتلقي. فإنه إذا كان المتعلق واضحا لدى المخاطب بحيث يصح للمخاطب للمتكلم أن يحذفه ذلك المتعلق في كلامه اتكاء على وضوحه لدى المخاطب، فلا ينعقد هنالك عموم لحذف المتعلق، كما هو مثلا في مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، المتعلق محذوف، حرم عليكم نكاحها، حرم عليكم السلام عليها، حرم عليكم الجلوس معها، حرم عليكم النظر إليها، ما هو المحرم؟ لكن هنا لا يتمسك بقاعدة حذف المتعلق دليل على العموم، آية الشمول. لماذا؟ لأن المتعلق بحسب الفرد واضح في ذهن المتلقي، واضح في ذهن المتلقي، فالمتلقي يفهم أن المتعلق هذا التحريم هو فعل معين وهو الوط وهو النكاح، وبالتالي فحذف المتعلق لا يدل على العموم في خصوص هذا المورد. خب، إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث نأتي ونبين خطوات الاستدلال بهذا الحديث. نقول أولا إن الحلية في الحديث لا يحل مال امرئين قد أضيفت إلى العين إلى المال، وبمقتضى المقدمة الأولى لا بد أن يكون المراد بهذه الحلية هي الحلية ماذا؟ التكليفية للوضعية. قلنا بأن الحلية متى ما أضيفت إلى الأعيان الخارجية فإن المراد بها الحلية التكليفية. اثنين، الخطوة الثانية، مقتضى حذف متعلق الحلية لا يحل مال امرئ، ما الذي لا يحل؟ لا يحل تصرف فيه، لا يحل تملكه، لا يحل أكله، ما الذي لا يحل؟ مقتضى حذف متعلق الحلية أو فقل مقتضى حذف الواسطة في الثبوت على ما قرره المحقق الروحاني قدس الله نفسه، مقتضى حذف المتعلق هو إرادة جميع التصرفات. لا يحل مال امرئ، كل تصرف في المال لا يحل، كان هذا التصرف تملكا أم كان هذا التصرف اعتداء أم كان غير ذلك. ومن ذلك يعني ومن التصرفات التي تكون داخلة بسبب حذف المتعلق والعموم الفاس والتملك. وبالتالي يكون معنى الحديث لا يحل التصرف بمال امرئ مسلم بجميع أنواع التصرفات ومنها الفاس إلا بطيب نفسه. هذا اثنين. ثلاثة، خطوة ثالثة، مقتضى الإطلاق الأحوال والأزمان للحديث المبارك هو شموله للفسخ وما بعد الفسخ، لا يحل مال امرئ مطلق، له إطلاق يمتد بامتداد عمود الزمان، وله إطلاق يشمل جميع الأحوال. بمقتضى هذا الإطلاق لا يحل ماله ولو تحقق الفسخ من الطرف الآخر من غير رضا، لا يحل ماله بفسخ الطرف الآخر. فبمقتضى الإطلاق الأزماني والأحوالي شمول الحديث للفسخ وما بعد الفسخ، وإذا كان شاملا للفسخ وما بعد الفسخ فهذا يعني عدم مؤثرية الفسخ، إذ لو كان مؤثران لم يبق موضوع لحرمة التصرف في مال الغير. لو كان الفسخ مؤثرا لا معنى للإطلاق الأزماني والأحوالي، لأنه لم يبق موضوع لحرمة التصرف. حرمة التصرف موضوعها مال الغير، وإذا كان مال الغير قد صار مالا للنفس فموضوع الحرمة لم يتحقق. فإذا كانت الحرمة بل شاملة للفسخ وما بعد الفسخ، وهذه الحرمة مبينة لعدم تأثير الفسخ، فينتزع من هذا الحكم التكليفي كما اتضح حكم وضعي، وهو أصالة اللزوم أو لزوم العقد بعبارة أخرى بعبارة أصح. هذا تقريب الاستدلال بالحديث المبارك. ولكن، وهذه هي الجهة الثانية أو الناحية الثانية، مناقشة الاستدلال بالحديث، ولكن هذا الحديث قد نوقش بمناقشات أنا أذكر منها مناقشتين طبقا لإفادات الشيخ قدس سره. المناقشة الأولى هي أن التمسك بالحديث بعد الفسخ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لماذا؟ لأن موضوع الحديث هو مال الغير، لا يحل مال امرئ مسلم، ومع احتمال تأثير الفاسق يبقى هذا الموضوع أو لا يبقى؟ لا يبقى مع احتمال التأثير، فإنه إذا كان الفسخ مؤثرا لا يكون مالا للغير وإنما يكون مالا للنفس، بينما موضوع الدليل هو ماذا؟ بينما موضوع الحرمة هو مال الغير. فحينئذ إذا تمسكنا بالحديث مع عدم علمنا ببقاء هذا الموضوع لتأثير الفسخ نظرا لتأثير الفسخ، يكون التمسك بالحديث تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. لكن هنا كلمة أو تنبيه ينبغي أن يقال، وأرجو منكم التركيز على هذا التنبيه، وهو هذه المناقشة دققوا فيها جيدا، بالنسبة إلى هذا الحديث تختلف عنها بالنسبة إلى ما سبق من الأدلة. من أي ناحية؟ من ناحية، من هذه الناحية، وهي أننا عندما نتمسك بالإطلاق الأزماني والأحوالي لهذا الحديث تارة نتمسك به بلحاظ الفسخ نفسه، فنقول بأن الفسخ ماذا؟ بأن الفسخ هو من المتعلق المحذوف، لا يحل مال امرئ لا يحل حتى بالفسخ. وتارة نتمسك به يعني بالإطلاق الأزماني الأحوالي بلحاظ ما بعد الفسخ لا بلحاظ الفسخ نفسه، فنقول بأن التصرفات التي تتحقق بعد الفسخ كالتملك مثلا هذه مما ينطبق عليها لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فتكون مشمولة للنهي بإطلاقه الأزماني والأحوالي. مناقشة بأن التمسك بالحديث تمسك بالعام في الشبهة المصداقية إنما تتجه فيما لو كان الاستناد إلى الإطلاق الأزماني لإثبات حرمة التصرفات في مرحلة ما بعد الفسخ، حينئذ نقول بأن الفسخ ماذا؟ لعله كان مؤثرا، فإذا كان مؤثرا لم يبقى موضوع الحرمة وهو مال الغير إذ صار مالا للنفس، فالتمسك بالحديث حينئذ بعد الفسخ بلحاظ التصرفات التي تتحقق بعده يكون تمسكا بالعام الشبهة المصداقية. ولكن لو كان التصرف بلحاظ نفس الفاسق فلا يأتي لا تأتي هذه المناقشة، لا تتجه هذه المناقشة. لماذا؟ لأنه حين الفسخ لا زال المال مالا للغير، الموضوع متحقق، لا زال الفسخ لا زال المال مالا للغير، ولا ما معنى الفسخ؟ كيف يتحقق فسخ والمال ليس مالا للغير؟ إنما يتحقق الفسخ في مال الغير، وبالتالي لا يكون التمسك بالحديث تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، فلا بد من التنبه لهذه الدقيقة. فإن كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم في طرح هذه المناقشة لم تركز على بيان هذه الدقيقة، وهي مما يستحق التركيز والالتفات. نعم، قد يقال بأن هنالك قرينتين تمنعان من احتمال أن التمسك بالإطلاق الأزماني إنما هو بلحاظ الفسق. القرينة الأولى هي أن الفسق إنما هو قصد الرجوع أو فقل إنشاء هذا القصد إذا كان يتطلب ذلك الإبراز، إنشاء هذا القصد، وهذا يعني مجرد الرجوع أو حتى إنشاء الرجوع ليس محرما بالإجماع بالتسالم بضرورة من الدين، لا يحتمل أن يكون نفس الإنشاء محرما، وبالتالي فلا يكون الفسخ مشمولا لعموم ولإطلاق لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فيكون المراد من المتعلق هنا التصرفات التي تكون بعد الفسخ لا نفس الفسخ. القرينة الثانية هي أن الفسخ حتى لو عد بالدقة تصرفا في مال الغير فإنه عرفا لا يعد كذلك، نفس الفسخ ما يعتبره العرف ماذا؟ تصرفا في مال الغير. فإذا لم يره العرف تصرفا في مال الغير لا يكون مشمولا للحديث، مما يوجب أن يكون المقصود بالحديث بناء على أن المتعلق المحذوف هو جميع التصرفات الواقعة بعد الفاز. المناقشة الثانية التي وجهت للاستدلال بالحديث، طبعا بالنسبة لما ذكرته أخيرا هنالك بعض كلام لعلي أتعرض له إن ساعدني التوفيق على ذلك. المناقشة الثانية هي أن النهي في الحديث لا يحول بناء على كونه نهيا تكليفيا كما هو المدعى، خب أقصى ما يثبت الحرمة والمبغوضية. ويقصر عن إثبات الفساد. لماذا؟ لعدم الملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فنحن إذا حملنا الحلية على الحلية التكليفية باعتبار إسناد الحلية إلى الأعيان، خب هذا النهي يكون نهيا تكليفيا. أقصى ما يفيده هذا النهي المبغوضية الحرمة، ولا ملازمة بين مبغوضية وبين البطلان وبين الفساد بين عدم النفوذ. وبالتالي فلا يصح أن يكون الحديث دالا على ماذا؟ على لزوم العقد وعدم نفوذ الفسق. أقصى ما هنالك هو أن الفسخ حرام، أما أنه ليس بمؤثرين فلا يستفاد ذلك من الحديث. والذي يمكن أن يعلق به على هذه المناقشة، وهذا أيضا يحتاج إلى التأمل، هو متعلق النهي ما هو؟ متعلق النهي في الحديث ما هو؟ الفاسق أو ما بعد الفسخ؟ إن قلتم بأن متعلق الحديث هو الفسخ، يأتي ما تقدم من أن الفسخ ليس من التصرفات عرفان، من أن الفسخ ليس محرما بالإجماع، فلا يتم ذلك. إن قلتم بأن متعلق الفسق التصرفات، متعلق النهي عفوا التصرفات الواقعة بعد الفسق، حينئذ نقول أنتم إما أن تلتزموا بالإطلاق الأزماني والأحوالي أو لا. فإن كنتم تلتزمون بالإطلاق الأزماني كان معنى ذلك هو عدم تأثير الفسخ، لماذا كان معنى ذلك هو عدم تأثير الفسخ؟ لأنه مع تأثير الفسخ، خب لا يبقى موضوع للمبغوضية. فرض أن الفسخ ماذا أثر، فإذا أثر الفسخ صار المال مالا للنفس وليس مالا للغير، وإذا صار مالا للنفس فأي إطلاق أزماني يشمل ما بعد الفسخ؟ لا يوجد إطلاق أزماني. وإن قلتم لا يوجد إطلاق أزماني لا يصح الاستدلال بالحديث حينئذ، لا أدري هل اتضح كلامي أم لا. ملخص ما أريد أن أدعوكم إلى التأمل فيه هو بأنكم أيها الأعلام رضوان الله تعالى عليكم، لو تقولوا بأن متعلق النهي هو الفسق أو ما بعد الفسق، تقولون هو الفسق، يأتي ما تقدم وهو مما اعترفتم به وبنيتم عليه إشكال. ماذا؟ إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ أن هذا الإشكال إشكال العام في الشبهة المصداقية لا يتم لو كان التمسك بالحديث بلحاظ الفسخ نفسه، فإنه ليس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، بل هو تمسك بالعام في مصداقه لا في الشبهة المصداقية. فلا يصح إشكالكم الأول إلا بناء على أن المتعلق ليس هو الفسق وإنما ما بعد الفسق. حينئذ نقول إذا كان المتعلق هو ما بعد الفسق، التصرفات الواقعة ما بعد الفسق، نقول لكم تلتزمون بوجود إطلاق أزماني أو لا تلتزمون؟ إن قلتم نلتزم بوجود إطلاق أزماني، حينئذ لا يصح الاستدلال، عفوا، إن قلتم لا نلتزم بوجود إطلاق أزماني، وحينئذ لا يصح الاستدلال بالحديث، لأنه المتعلق بحسب الفرض التصرفات الواقعة بعد الفسخ، ولا يصح التمسك بالحديث إلا أن يكون له إطلاق أزماني يشملها. وإن قلتم نلتزم بوجود إطلاق أزماني، خب مقتضى الإطلاق الأزماني هو ماذا؟ هو عدم تأثير الفسخ. مقتضى الإطلاق الأزماني الأحوالي هو عدم تأثير الفسخ. لماذا؟ لأنه إذا كان الفسخ مؤثراً لا يبقى موضوع للمبغوضية، لا يبقى موضوع للمبغوضية مع تأثيره، إذ موضوع المبغوضية ماذا؟ هو مال الغير، ومال الغير بحسب الفرض قد صار مالا للنفس، وإذا صار مالا للنفس فحينئذ لا يبقى موضوع للإطلاق الأزماني، لا يبقى موضوع للإطلاق الأحوالي. إلا أن نقول ماذا؟ بأن الفسخ ليس بمؤثر. ما أدري هذا صار واضح أو ليس بواضح. ملخص الكلام حول هذه الجهة، بناء على أن متعلق الناهي هو ما بعد الفسخ، إما أن نلتزم بوجود إطلاق أزماني أو لا نلتزم. إن كنا نلتزم بوجود إطلاق أزماني فحينئذ لا يتم هذا الإطلاق الأزماني إلا مع القول بعدم مؤثرية الفسخ، إذ مع تأثيره لا يبقى موضوع للمبغوضية. وعدم تأثير الفسخ هو ما نعبر عنه ماذا؟ هو ما نعبر عنه بأصالة اللزوم. وإن قلنا بعدم وجود إطلاق أزماني أصلا لا يصح الاستدلال بالحديث. هذا مطلب يحتاج إلى بعض التأمل تعليقا على المناقشة الثانية. لعل لنا بعض الكلام يكون فيما يرتبط بهذا الحديث المبارك، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نرى إن شاء الله تعالى ما الذي يوفقنا الله إليه تعالى في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.